أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. شرعنا في الدرس الأول في تمهيد المباحث الرجالية، وتطرقنا إلى البحث الأول في التمهيد، وهو لمحة موجزة عن تاريخ علم الرجال. اليوم إن شاء الله في الدرس الثاني نشرع في بيان النقطة الثانية من التمهيد، وهي المبادئ التصورية لعلم الرجال. كما تعلمون المقدمة مقدمتان، مقدمة علم ومقدمة كتاب. مقدمة الكتاب يذكر فيها الكاتب الغرض الذي دعاه إلى كتابة هذا الكتاب، ويذكر النتائج التي توصل إليها أو منهجيته في البحث. وأما مقدمة العلم فعادة تتطرق إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول تعريف العلم، الأمر الثاني موضوع العلم، الأمر الثالث فائدة العلم أو غايته. نحن اليوم إن شاء الله في المبادئ التصورية لعلم الرجال، أي الأمور التي توجب تصور معنى علم الرجال، نتطرق إلى هذه النقاط الثلاث ونزيدها نقطة رابعة، وهي الفارق بين علم الرجال والعلوم المشابهة له. إذن في المبادئ التصورية سنتطرق إلى أربع نقاط: التعريف، الموضوع، الفائدة، الفارق بين علم الرجال والعلوم المشابهة له. نشرع وبالله المستعان وإليه المرجع وعليه التكلان في بيان النقطة الأولى، تعريف علم الرجال. وقبل أن نعرف علم الرجال نقول لا بد أن يشتمل تعريف علم الرجال على ثلاث خصائص، فإن هذه الخصائص والسمات الثلاث تراد من علم الرجال. إذن لابد أن يشير تعريف علم الرجال إلى هذه النقاط الثلاث. النقطة الأولى الجرح والتعديل، أو التضعيف والتوثيق. فعلم الرجال يراد منه تعديل الرجال أو جرحهم، توثيقهم أو تضعيفهم. النقطة الثانية أو الخصيصة الثانية تمييز المشتركات بين الرواة. فعادة وأحيانا يأتينا اسم مشترك بين عدة، مثل أبو عبد الأعلى مشترك بين 12 رجل، بعضهم موثق وبعضهم غير موثق. محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني مشترك بين عدة، بين الصحيح وبين غير الصحيح، يشمل محمد بن إسماعيل بن بزيع الثقة، ويشمل البرمكي، ويشمل البزوفري. فمن هو محمد بن إسماعيل الذي أكثر الكليني عنه؟ النقطة الثالثة هي النقطة الثالثة هي معرفة طبقات الرواة والمحدثين. فأحيانا يشترك الاسم وبين الثقات، ولكن الطبقات مختلفة. هذا العنوان الوارد في هذه الرواية في طبقة تختلف. مثلا في محمد بن إسماعيل الذي ذكرناه، محمد بن إسماعيل بن بزيع الثقة هو من طبقة أصحاب الرضا عليه السلام، فكيف يروي عنه الكليني الذي هو من أعلام الغيبة الصغرى؟ إذن لا يمكن أن يكون محمد بن إسماعيل هو ابن بزيع الثقة، لاختلاف نظرا لاختلاف الطبقة. إذن علم الرجال يراد منه ثلاث مباحث مهمة: أولا الجرح والتعديل، ثانيا تمييز المشتركات، ثالثا معرفة طبقات الرواة والمحدثين. إذا رجعنا إلى تعريفات علم الرجال، نجد أن الأعلام عرفوا علم الرجال بتعريفات مختلفة، لكننا نجد أن من أفضل تلك التعاريف تعريف المحقق الطهراني صاحب الذريعة إلى تصانيف الشيعة. فإذا رجعنا إلى الذريعة الجزء العاشر صفحة 80 نجده يعرف علم الرجال هكذا، يقول: علم يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث وأوصافهم التي لها دخل في قبول قولهم وعدمه، ولو عبر المحقق الطهراني بروايتهم واستبدل لفظ قولهم بروايتهم لكان أفضل، لأننا لا نبحث عن قول الرواة مطلقا، وإنما نبحث عن خصوص قول الرواة الذي يمثل رواية وحديث شريف. فلو كان التعريف هكذا: علم يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث وأوصافهم التي لها دخل في قبول روايتهم وعدمه لكان أفضل. نلاحظ أن هذا التعريف فيه إشارة إلى المباحث الثلاثة. أما الأول الجرح والتعديل، يستفاد من قوله: علم يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث وأوصافهم التي لها دخل في قبول قولهم وعدمه، يعني وعدم قبول قولهم. إذن في القبول وعدم القبول فيه إشارة إلى الجرح والتعديل. الأوصاف والصفات، هذا عدل، هذا ضعيف، هذا ثقة، هذا كذاب. أيضا الأمر الثاني تمييز المشتركات، فيه إشارة: علم يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث وأوصافهم، فمن أحوال رواة الحديث وأوصافهم سنستطيع تمييز المشتركات. وأيضا الأمر الثالث طبقات الرواة، يستفاد من قوله: علم يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث وأوصافهم، أوصافهم أنهم في أي طبقة. إذن المباحث الثلاثة: أولا الجرح والتعديل، ثانيا تمييز المشتركات، ثالثا معرفة طبقات الرجال، تفهم ويمكن أن يشار لها بهذا التعريف: علم يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث وأوصافهم التي لها دخل في قبول قولهم وعدمه. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى من المبادئ التصورية، تعريف علم الرجال. ومن الواضح أن هذا التعريف ليس تعريفا حقيقيا، لأن علم الرجال من العلوم الاعتبارية، والعلوم الاعتبارية لا يمكن تعريفها بالحد التام أو الرسم التام. إذن تأتي بألفاظ تشير إلى ذلك العلم الاعتباري. النقطة الثانية: موضوع علم الرجال. من الواضح أن موضوع علم الرجال رواة الحديث من ناحية قبول قولهم أو عدمه. إذن الموضوع رواة الحديث من حيثية قبول روايتهم أو عدمها، لأنك أحيانا تدرس رواة الحديث لكن من ناحية أخرى، من ناحية كونهم شعراء، من ناحية كونهم علماء، من ناحية كونهم مؤرخين. المهم في علم الرجال أنه يدرس رواة الحديث لا من جميع الحيثيات، بل من حيثية خاصة، وهي حيثية قبول روايتهم أو عدمها. إشكال: مباحث الرجال والمسائل الرجالية مسائل جزئية وليست مسائل كلية. دراسة حياة فلان ودراسة شخصية فلتان، هذه مباحث جزئية وليست مباحث كلية. والعلم إنما يدرس المباحث الكلية لا المباحث الجزئية. إذن لا يمكن تنقيح موضوع علم الرجال. أنت في تنقيحك لموضوع علم الرجال ذكرت أمرا كليا: رواة الحديث من ناحية قبول قولهم وعدمه. الإشكال يقول: مسائل علم الرجال جزئية وليست كلية، وما دامت المسائل جزئية إذن لا يمكن الإتيان بموضوع جامع لها، لأنها مسائل وجزئيات متفرقة. والجواب: أولا وثانيا، أولا نقضا وثانيا حلا. أولا ننقض بعلم الجغرافيا، فإن مسائل الجغرافيا جزئية، فالجغرافيا تدرس وضع البلدان من ناحية الحدود الجغرافية والموارد الاقتصادية إلى آخره، مع أنه من المسلم أن الجغرافيا علم، وإن كانت مسائل الجغرافيا جزئية وليست كلية. فكما يصح إطلاق علم الجغرافيا على الجغرافيا التي تضم موضوعات متباينة ومسائل جزئية مختلفة، كذلك يصح إطلاق علم الرجال على الرجال الذين مسائلهم ماذا؟ جزئية ومختلفة. وثانيا بالحل نقول: إن المبحوث عنه بالأصالة في علم الرجال هو المباحث والقوانين الكلية، هو المباحث الكبروية التي على أساسها يثبت الجرح والتعديل. مثلا هل كل من ورد في كامل الزيارة لابن قولوه ثقة أو لا؟ هل كل من ورد اسمه في تفسير علي بن إبراهيم القمي ثقة أو لا؟ هذه مباحث كلية تبحث بالتوثيقات العامة في علم الرجال وليست مسائل جزئية. إذن علم الرجال يبحث الكليات، لذلك سماحه آية الله العظمى الشيخ السبحاني عنون كتابه بعنوان كليات في علم الرجال. علم الرجال يدرس الكليات، كليات المسائل، أما جزئيات كل فرد فرد وكل راوي راوي هذا يدرس في المجامع الرجالية التي تدرس مسائل علم الرجال. بناء على هذا نقول في الرجال يقع الكلام في قسمين: القسم الأول الكليات، القسم الثاني الجزئيات والمسائل الرجالية، كما فعل السيد أبو القاسم الخوي رضوان الله عليه، المرجع الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوي، ذكر مقدمة في الجزء الأول من معجم رجال الحديث. هذه المقدمة اشتملت على الكليات، وبعد أن انتهى من هذه المقدمة التي درس فيها التوثيقات العامة تفسير القمي وعلي بن إبراهيم وكامل الزيارات وغير ذلك، ثم شرع في بيان المسائل الرجالية من الهمزة، بدأ بآدم وانتهى بحرف الياء، فيكون علم الرجال هو خصوص المباحث التي ذكرها السيد الخوي في أين؟ في المقدمة، ولعلها ربع أو خمس الجزء الأول، والباقي ما بعد المقدمة من الجزء الأول إلى نهاية الجزء 24 هذه مسائل الرجال، جزئيات الرجال. إذن علم الرجال لا يطلق على جميع هذه المباحث، علم الرجال يطلق على خصوص الكليات، وأما المسائل الرجالية الجزئية فيقال لها مسائل رجالية، مباحث رجالية، ولا يقال لها علم رجال. النقطة الثالثة الفائدة من علم الرجال، الفائدة واضحة: تذليل عملية الاستنباط، لأن أكثر أدلة الأحكام الشرعية الروايات الظنية الصدور، وبما أن علم الرجال يتكفل بيان صحة الرواية أو عدم صحتها، إذن علم الرجال يسهم إسهاما كبيرا في تذليل عملية الاستنباط الفقهي. إذن ما أعظمها من فائدة. النقطة الرابعة والأخيرة: التمييز بين علم الرجال وبين العلوم المشابهة له. العلم الأول علم التراجم، وعلم التراجم علم يبحث فيه عن السيرة الشخصية للمترجم له وما للمترجم له من دور في الحقل العلمي أو الاجتماعي أو الأدبي، ويذكر مختلف الجوانب والحيثيات المأخوذة في هذه الشخصية. وقد اهتم علماؤنا بعلم التراجم كثيرا، وصنفت فيه جوامع كبيرة مثل رياض العلماء للعلامة الشيخ عبد الله الأفندي الأصفهاني، وأيضا روضات الجنات للسيد الخنصاري، كلها دورات ومجاميع في التراجم، وأكبرها أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين العاملي رحمه الله، ومن الكتب المتأخرة طبقات أعلام الشيعة إلى الشيخ آغا بوزرق الطهراني، أيضا الشيخ السبحاني عند موسوعة طبقات الفقهاء. وأول من فصل التراجم عن علم الرجال هو الحر العاملي رحمه الله في كتابه أمل الآمل في تراجم علماء جبل عامل. فإن الحر العاملي هذا المحدث الكبير فصل بين المباحث الرجالية وبين مباحث التراجم. سين سؤال: ما الفارق بين علم الرجال وبين علم التراجم؟ وبعبارة أخرى، ما هو موضوع علم الرجال وما هو موضوع علم التراجم؟ الجواب: موضوع علم الرجال رواة الحديث من ناحية قبول روايتهم وعدمه، وأما موضوع علم التراجم الشخصيات المعروفة والمشهورة ودراستها من مختلف الجوانب. إذن المؤرخ أو المترجم يتناول الشخصيات المشهورة ويذكر مختلف جوانب شخصيتها ويركز على الجوانب البارزة، إن كان شاعر ركز على شعره، إن كان عالم ركز على علمه، إن كان مؤلف ركز على كتاباته. إذن ما النسبة بين علم الرجال وعلم التراجم؟ الجواب: نسبة العموم والخصوص من وجه. أين يفترق الراوي عن علم التراجم؟ في الراوي الذي ليس من الشخصيات المشهورة والمعروفة، هذا لا يترجم ولا يؤرخ، فينفرد علم الرجال بذكر هذا الرجل ودراسته لأنه راو ويدرس الحيثيات الدخيلة في قبول قوله أو عدمها، ولكن لا يدرسه علم التراجم. وينفرد علم التراجم عن علم الرجال في الشخصيات المشهورة والمعروفة التي ليست من الرواة، مثل الأديب، الشاعر، الكاتب الذي ليس برجاليين. وإن يجتمعان في الراوي الذي هو شخصية معروفة، مثل من؟ مثل أبو حمزة الثمالي شخصية معروفة وراو أيضا يدرسه علم الرجال ويدرسه أيضا تراجم ويدرس التاريخ. مثل محمد بن الحنفية هم راوين وأيضا شخصية مشهورة ومعروفة. إذن إلى هنا عرفنا الفارق بين علم الرجال وعلم التراجم. أصلا إطلاق لفظة علم على التراجم أو على التاريخ فيها تأمل، لأنه قد يقال إن علم التاريخ يطلق على الكليات التاريخية وهي السنن التاريخية، وأما الأحداث التاريخية فيقال لها مسائل التاريخ أو مباحث التاريخ. كذلك بالنسبة إلى التراجم لم نعهد أن هناك كليات إلى التراجم أو عمومات في التراجم حتى يقال علم التراجم. فلعل إطلاق لفظ علم على التراجم من باب المسامحة. العلم الثاني الذي نفرق بينه وبين علم الرجال هو علم الدراية. الشيخ السبحاني حفظه الله في كتابه كليات في علم الرجال، طبع مديرية الحوزة العلمية في قم، صفحة 14، يقول: الفارق بين علم الرجال وبين علم الدراية هو أن علم الرجال يبحث السند، وعلم الدراية يبحث المتن. ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، وسيتضح أن بعض مباحث الدراية تشتمل على المتن، مثل تقسيم الحديث إلى أقسام أربعة: الصحيح والموثق والحسن والضعيف. هذا المبحث يبحث في أين؟ يبحث في الدراية. وكذلك بحث أنحاء تحمل الحديث، هذا الراوي كيف تحمل الحديث؟ هل تحمله بالوجادة أو تحمله بالقراءة أو تحمله بالمناولة إلى آخره أو بالإجازة؟ هذه أمور تتعلق بالسند، وقد بحثت في علم الدراية ولم تبحث في علم الرجال. إذن علم الدراية كما يبحث المتن، تقول هذا مضطرب، يعني متن مضطرب في خلل، كذلك يبحث السند، هذا صحيح أو هذا موثق. وأول من كتب في الدراية من علماء الإمامية هو الشهيد الثاني رضوان الله عليه، كتب كتاب البداية في الدراية، ثم شرحها بكتاب الرعاية لحال الدراية، ثم توالت الشروح عليها، من أشهرها شرح الشيخ البهائي في الوجيزة. الشيخ البهائي، إذا رجعنا إلى كتاب نهاية الدراية في شرح الوجيزة نشر مشعر صفحة 79، يعرف علم الدراية هكذا الشيخ البهائي، يقول في وجيزته: علم يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه. الشيخ البهائي نص يبحثون عن سند الحديث ومتنه وكيفية تحمله وآداب نقله. أيها الأخوة، الدراية علم مصطلحات. أصلا إطلاق لفظ العلم على الدراية فيه مسامحة، لأن الدراية هي مصطلحات الحديث. هذه المصطلحات إما أن ترجع إلى السند، وإما أن ترجع إلى المتن. طبعا السنة أسبق من الشيعة في التأليف في الدراية، والشيعة أسبق من السنة في التأليف في الرجال. علم الدراية يضع مصطلحات للحديث سواء رجعت إلى سنده أو متنه، ولكن يضع المصطلحات لمجموع السند لا لكل فرد فرد ورد في السند. مثلا يقول: إذا كان جميع الرواة الواردين في سلسلة السند عدولا إمامية فالسند صحيح، وإذا وجد فرد من أفراد الرواة ثقة إلا أنه ليس بإمامي فالحديث موثق، وإذا وجد أحد الرواة في سلسلة السند ممدوح إمامي لكنه لم يعدل ولم يوثق فالسند حسن، وإذا وجد أحد الرواة ضعيف أو مجهول فالرواية ضعيفة. إذن هذا المصطلح، مصطلح الصحيح والموثق والحسن والضعيف، هو لمجموع السند وليس لحلقة واحدة في السند، وهذا هو الفارق بين علم الرجال وبين علم الدراية. علم الرجال يدرس آحاد السند ويدرس أحوال الرجال الواردين في سلسلة السند يدرسهم فردا فردا، بخلاف علم الدراية الذي هو عبارة عن اصطلاحات إما أن تعود إلى المات فهي خارجة عن علم الرجال، وإما أن تعود إلى السند، وإذا عادت إلى السند فهي ناظرة إلى مجموع السند كما في التقسيم الرباعي للحديث صحيح وموثق وحسن وضعيف، أو تحمل الحديث، كيف تحمل الحديث، يعني مجموع الحديث كيف تحمله، هل هو بالوجادة أو بالمناولة أو بالرواية. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني من التمهيد، المباحث التصورية. يبقى الكلام في المبادئ التصديقية، البحث الثالث من التمهيد. المبادئ التصديقية نذكر فيه 9 أمور. الأمر الأول وجه الحاجة إلى علم الرجال، والأمر الثاني مدرك حجية قول الرجال. وفي الدرس القادم إن بقينا أحياء لعلنا نأخذ وجه الحاجة إلى علم الرجال، وإذا صار توفيق نشرع بعده في مدرك حجية قول الرجال. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.